السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقين ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. لو تخلى عنا سبحانه طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعربي على ركبتي: من هؤلاء الذين يكونون قريبا من الرحمن في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس وليسوا أنبياء ولا شهداء؟ من هؤلاء؟ صفهم لنا يا رسول الله نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله، هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. تخيل اليوم تخرجي من هذا اللقاء بأن الله يطلع على القلوب ويصطفي هذا القلب الذي فيه انكسار وذل لله، ما يريد إلا وجه الله، ثم ينادي: يا جبريل إني أحببت فلانة، بالاسم، ينادي بالأسماء، فينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها، ثم يوضع القبول في الأرض. أسأل الله يجعلنا منهم، أسأل الله لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يبدل سيئاتنا حسنات، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء الثالث، هذا هو اللقاء الثالث في قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم. لقد مدح الله في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته، الخاضعين الخاشعين له، فقال سبحانه جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله سبحانه وتعالى مدح المخبتين، مدح الخاشعين الخاضعين، هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره، وأعظم ما يظهر من ذلك من العبادات الذي العبادة العظيمة التي فعلا يتجلى فيها ويظهر واضحا جليا الخشوع والخضوع، خشوع القلب قبل خشوع البدن، الصلاة. وقد مدح الله الخاشعين فيها بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها مطلع سورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، أي إن لم يعمل كبيرة، وذلك الدهر كله تكفير الذنوب بسبب الخشوع في الصلاة، مستمر في جميع الأزمان، لا يختص بزمن دون زمان. وعن مجاهد رحمه الله في قوله، وقوموا لله قانتين، قال القنوت هو الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. وأصل الخشوع الممدوح والذي سبحانه شرع لنا الصلاة ليكون هذا أظهر ما فيها، أصل الخشوع هو لين القلب ورقته، أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولحمي ودمي وما استقلت به قدمي. وعدم الخشوع في الصلاة يقلل من أجر العبد، وهذه العبادة عظيمة جدا، يجب أن نقبل عليها، نهتم بها، لأن في صلاحها صلاح جميع الأعمال، وفي فسادها فساد جميع الأعمال. فعدم الخشوع ماذا يفعل؟ يقلل الأجر، هذا إذا لم يذهب كل الأجر. إذا كان الإنسان لاهيا لاعبا ماذا له من صلاته إذا لم يعقل منها شيء؟ فلهذا نهتم، لأنها عماد وعمود الدين، أساس. وعدم الخشوع في الصلاة يقلل من أجر العبد ويضعف ثمرات الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نسأل، إحنا نصلي ولا ننتهي، ونحن مستمرين في أقوالنا وأعمالنا التي يحبها الله، لماذا ضعفت ثمرات الصلاة؟ لماذا لا نجني ثمرات الصلاة؟ حقيقة لأنه ليس هناك خشوع، ليس هناك حضور قلب. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه للصلاة واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والفهم والإقبال على دراسة الكتب التي تبين لنا أسرار الصلاة ومفاتيح الخشوع. لهذا اخترنا قراءة هذا الكتاب القيم لابن القيم، أسرار الصلاة، ونكمل ما بدأنا، وهذا هو اللقاء الثالث. اللقاء الثاني، لن أعود من اللقاء الأول، ومن تريد تعود لقناة حامل المسك تجد بإذن الله المادة مكتوبة ومسموعة أيضا. اللقاء الثاني مررنا على أسرار كثيرة للصلاة، ومن أعظم ما ذكرناه التكبير، عبودية التكبير التي تستمر معنا طوال الصلاة ونحن نكبر. فلما أستقبل هذه القبلة بوجهي، قلبي ماذا يستقبل؟ أمرنا أن نستقبل القبلة بيت الله الحرام بوجوهنا، ونستقبل الله عز وجل بقلوبنا، ونقوم مقام المتذللين الخاضعين المساكين، نستسلم ناكسين الرؤوس خاشعين القلوب، لا نلتفت لا يمنة ولا يسرى، نقبل على الله مكبرين، نعلم ما معنى التكبير، الله أكبر من ماذا؟ من كل شيء وأي شيء، من دنيانا، من أموالنا، من أولادنا، من أنفسنا، الله أكبر. فإذا لم يكن في الصلاة الله أكبر في قلبك، إذا قلبك اشتغل بما هو أكبر. الله أكبر أصبحت باللسان دون القلب إذا كان هناك ما يشغل قلبك. إذا كان الله أكبر لن تلتفتي، لن يلتفت قلبك، لن يلتفت وجهك، لأن الله في قلبك أكبر من كل شيء. وإذا فعلا كان الله أكبر في قلبك كما ذكرنا في اللقاء الماضي، سيكون دواء من آفتين، الكبر والتكبر والأنا، هذه التي أهبطت إبليس من رحمة الله، هذه المنافية للعبودة، العبودية عفوا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فالتي تقول الله أكبر، أكبر مني ومن ذاتي ومن نفسي ومن الأنا، هذه التي جعلت الناس يتجاوزون حدودهم مع الله. والشيء الثاني الذي سأطيب منه آفة التفات القلب، هذا القلب الذي يلتفت إلى ما هو أكبر عنده من الله. فإذا عرف العبد واعتقد أن الله أكبر، إذن كل شيء سيصغر وسيكون أصغر من الأكبر. الله أكبر ذاتا وقدرة وقدرا. عندها إذا فهمنا هذا المعنى وقلناها تعظيما وإجلالا اعتقادا فعلا، لا نرددها فقط كلمات بل اعتقاد، يصغر كل شيء دون جلال الله. وعندها ستنحل كل الكروب وتنقشع الغموم وترفع الهموم. لكن عندما نقولها فعلا الله أكبر، ثم تأتي عبودية الاستفتاح، هذه السنة العظيمة التي هي بمثابة التحية والثناء. إذن التكبير هو ركن من الأركان، يقال باللسان، ثم يأتي بعد ذلك التحية والثناء. ندخل على الله بدعاء الاستفتاح بمثابة التحية والثناء الذي نخاطب فيه ملك الملوك تمهيدا للدخول عليه والوقوف بين يديه، نثني عليه أن أذن لنا بالوقوف بين يديه، وأدعية متنوعة، وكل من هذه الأدعية لها معنى عظيم، تجعل العبد يعترف بالوحدانية والعظمة والقدرة وزيادة الإيمان في القلوب لما يردد أدعية الاستفتاح. ثم ذكرنا الاستعاذة وأهمية الاستعاذة للقراءة، كيف أن الاستعاذة جدا مهمة، لأن الآن أنا أقف في أشرف المقامات، وقوفي بين يدي من العظيم ملك الملوك، من الذي يحرص على أن يصرفني إذا ما استطاع أن يتمكن من بدني ويقعدني، واجتزت هذه المرحلة ووقفت ببدني، الآن هو يريد القلب فيلقي الوساوس ولا يزال يشغلك في صلاتك. طب ما الحل؟ الاستعاذة واللجوء ليسلم له هذا المقام العظيم، حتى يتأمل الآيات، يفهم ما يقرأ. فأنت لست لك هناك عندك قدرة ولا طاقة بهذا العدو الحاسد الحاقد الشيطان، فيكفيك الله محاربته ومقاومته بأن أعوذ وألتجئ وأعتصم من هذا الشيطان المطرود، أعتصم بالله أن يحميني ويدفع عني هذا الشيطان الذي يضرني في ديني ودنياي. ثم بعد ذلك إذا استعذنا ولجأنا وعذنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم مستأذنين مستعينين بالله، هنا يبدأ دخول هذه المعاني العظيمة، القرآن، معاني القرآن إلى القلوب، نعيش مع المعاني، نشاهد الروعة، نستخرج الكنوز كما قال ابن القيم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتقفي في مخاطبة ملك الملوك، مناجاته، لا تلتفتي لا بقلبك ولا بوجهك، هو تلقاء وجهك. ثم تبدأي في الآن في هذه الآيات التي يكون فيها كلام ومناجاة، أنت ترددي آيات، تقفي على رؤوس الآيات. لماذا؟ لأني أنتظر الجواب من ملك الملوك. أنا أكلم الله والله يكلمني، فأقول بعدما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقول الحمد لله رب العالمين، الله يرد على العبد هذا الفقير الضعيف المذنب، يفرح بهذا الثناء فيقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هنا هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم تبدأي في التمجيد والحمد والثناء، تسألي الله سبحانه وتعالى أن يذيقك هذه المقامات العالية في الصلاة. إذن بعد ذلك ذكرنا ما في الحمد من مراحل: رب العالمين، رب كل شيء، يربينا، مربينا، ربانا بالنعم الظاهرة والباطنة. ثم تأتي وتتأمل الآيات، لا تهذي الكلام هد الشعر ولا تنثريه نثر الدقل التمر الرديء، بل تقفي متأملة: رب العالمين، الخالق، المالك، المدبر، الذي أوجدني من العدم، أعدني، أمدني، رباني، أعطاني. ولا تنظري إلى التربية العامة التي تريد الرزق والملك، لا لا، أنا أريد التربية الخاصة، تربية الأولياء، رباهم، وفقهم، عصمهم من كل شر، فتح لهم كل باب خير، هذا الذي أريد، هذا الذي أطمع به. ثم نقول الرحمن الرحيم، هنا نشهد لله بالرحمة، شهود عموم الرحمة، وكل الأمم منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها يتراحمون برحمة واحدة. ثم يوم القيامة تنزل 99 رحمة، حتى تعلم لماذا نتملق، لماذا نسترحم، لماذا ندعو. نريد الرحمة، نريد المغفرة، نريد من الله الرحمة الخاصة الموصولة من الدنيا بالآخرة، حتى نسكن مساكننا دون خوف ولا فزع ولا جزع. مالك يوم الدين، هذا المعنى العظيم الذي أشهد به لله، أشهد أن الملك لله، ملك الدنيا والآخرة، فأعلم أن لابد من الذل والانقياد والخضوع والخشوع، لأني أقف الآن بين يدي من سيحاسبني ويسألني، ليس بيني وبين الله ترجمان، سيقيم العدل والقسط وسيسألني إن ظلمت نفسي بالمعاصي والذنوب أو ظلمت غيري. فأثبت هنا أن هناك موعد للقاء وللحساب، وأؤمن هنا بالنشور والبعث. ثم تأتي في معاني: أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، الرب سبحانه يحب هذا العبد الذي يتملق ويتذلل ويخشع، أثنى عليه بصفات العظمة والجلال والجمال والكمال والإحسان. إذن هذه هي الصلاة يا حبيبات، هذه الصلاة التي يحبها الله من العبد. لماذا هناك صلاة ترفع العبد درجات عند الله؟ اثنان يصليان وما بينهما كما بين السماء والأرض، هذا حاضر القلب، خاشع، ذليل، مواطأ بين القلب واللسان، كل ما يقول اللسان القلب حاضر، خاشع، فاهم، مدرك للمعاني، يتكلم مع الله والله يكلمه، يسمع، يسمع الرد على ما قال. والثاني لاه لاعب، يكف الثوب وتكف الشعر وتعدل، فهذا حاضر القلب، خاشع، خاضع، وهذا لاه لاعب، هذا يقدم جوهرة ثمينة اصطفى أفضل ما عنده لله، وهذا يقدم الجوهر السيئة، كأنه يقدم أردأ ما عنده لله سبحانه وتعالى. إذن هنا ماذا نقول؟ هنا نتكلم عن معاني عظيمة، هنا نتكلم في معاني عظيمة جدا لو استحضرناها اعلمي أن صلاتك ستكون خاشعة. في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر الجواب من رب الأرباب، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تأملي عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد، أيهما لله وأيهما للعبد؟ يلا أذكروا لي. إياك نعبد لمن؟ وإياك نستعين لمن؟ من تكون للرب ومن تكون للعبد؟ ميز التوحيد اللي تقتضيه كلمة إياك نعبد، والتوحيد اللي تقتضيه كلمة وإياك نستعين. ما السر بين الكلمتين؟ لماذا هناك ثناء ومدح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء. ثم تتوسط هذه الكلمات، ثم يأتي بعدها بعدما نثني يأتي الدعاء بعدها. إذن تتوسط الثناء وتتوسط الدعاء. ما فقه تقديم إياك نعبد على إياك وإياك على كلمة وإياك نستعين؟ لماذا تم تقديم المعمول أي المفعول به على الفعل؟ هذا لابد أن نفكر فيه، نتأمل فيه حتى تحضر القروب. يقول ابن القيم بسبب تقديم العبادة التي حق للرب على الاستعانة التي هي للعبد، أراد سبحانه تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله، إياك نعبد لله، وإياك نستعين لمن؟ للعبد. فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته، فإياك نعبد هذه للاختصاص، هذه للحصر، قدمت المفعول به أو المعمول على الفعل، كأني أقول إياك أريد بعبادتي ولا أريد غيرك. هذا يتضمن الإخلاص، إخلاص العمل لله، العلم النافع الدال على الله، معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا، نحبك ولا نحب غيرك، نخلص لك ولا نريد غيرك. فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المتضمن قسم العبد. إذن هذه بين العبد والرب، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين العبد والرب، التي للرب إياك نعبد، والتي للعبد وإياك نستعين. ماذا قال الشيخ السعدي؟ أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر المفعول به، وهو إثبات الحكم للمذكور، فقط تكون للمذكور ونفيها عمن سواه وعداه. فكأننا نقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقدم العبادة على الاستعانة التي هي حق الرب على مال العبد، من باب تقديم العام على الخاص، واهتمام بتقديم حق الله على حق العباد. فكل عبادة لا تكون لله وبالله هي باطلة مضمحلة. لماذا تفعلي؟ لماذا تطعمي؟ لماذا تصدقتي؟ لماذا ذهبت إلى المساجد وقمت؟ لماذا تذهبي إلى مراكز القرآن وتتنافسي على حفظ القرآن؟ ماذا تريدي بعملك؟ إن كان لله أفلحت، إياك نعبد حصرا لك وحدك مخلصة، وإن كان لنيل الشهادات والمراتب والتنافس وسماع الثناء، هذه باطلة مضمحلة. حتى لو تنفق الملايين، حتى لو تختمي كتاب الله، إن لم يكن لله وبالله فهي باطلة مضمحلة. أول من يسعر فيه النار إلا قارئ حافظ، وإلا عالم، وإلا منفق، وإلا مجاهد. يقول يا ربي فيك، يقول كذبت، حتى يقال وقد قيل. وكل استعانة لا تكون بالله، كل استعانة لا تكون بالله وحده خذلان وذل. إذا خواتي، نريد دائما في الكلام فعلا أن يكون عندنا إصابة المقصود. يعني الآن إحنا لما نقول في قضية تحسين القراءة أو الحفظ، أو هل إحنا نقول للناس اجلسوا لا تذهبوا للمراكز أو لا تحفظوا أو لا تتنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ هل هذا نحن قلناه الآن؟ أم نحن نقول الآن أن هذا يجب أن يكون لله ولوجه الله، لا أريد سمعة ولا رياء ولا تنافس على درجات الدنيا، ولا أريد سمعة ولا رياء. ماذا وقع في قلبي؟ لماذا أذهب؟ لماذا أعمل؟ لماذا أطعم؟ حبيباتي، هذا شيء مهم جدا، لأنه إذا لم يكن لله يحبط العمل. فيجب أن لا ألتفت في قلبي إلى الناس، ولا أطرب بثناء الناس، ولا أجزع لذم الناس، بل تكون عباداتي لله وبالله. لأنها إذا لم تكن لله، أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والاستعانة، إذا كنت أنا متوكلة على فلان أو على فلان، أو أنا الآن معتمدة على مالي، مستعينة باسمي، بمنصبي، بشهاداتي، بثقتي، بحفظي، خذلان وذل. الاستعانة الحقيقية لا تكون إلا بالله. نعم، من التوكل أساس وأركان الأخذ بالأسباب، لكن هل أنا متوكلة على الأسباب؟ هل أنا متعلقة بالأسباب؟ لا، أنا متعلقة بالله ومتوكلة على الله. الأسباب هذه في يدي، ليست في قلبي. إذن هذا فقه إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم في كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية، نفعا ودفعا. وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية؟ إذن هذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف، كما يقول ابن القيم، العالم بالمرض، واستعملها المريض هذا العابد، حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان. يلا، ما المرضان؟ وما قصة الدواء؟ والشفاء من أي مرض يكون؟ ما هما المرضان العظيمان الذين يعرضان للعبد وهو يصلي وهو يتأمل هذه الكلمات؟ القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. ما دواء الرياء؟ الإخلاص، إياك نعبد ولا نعبد غيرك، ولا نحب غيرك، ولا نريد إلا وجهك، إياك نعبد ولا نعبد سواك. ودواء الكبر والعجب، إياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير يقول ابن القيم، ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من الرياء بإياك نعبد، وعوفي من مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل في اهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل الفساد، أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، هؤلاء المغضوب عليهم من اليهود. والضالين هم أهل فساد العلم، ما يريدون علم، عمل بدون علم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. لما نأتي عند إياك نستعين، نتطهر من ماذا؟ من التوكل على أنفسنا، العجب والكبر. أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا أجلب الحظ، أنا متفائلة، أنا أستطيع أن أأتي للحظ بنفسي، أنا أأتي بالسعادة. يا أخواتي ما هذا الكلام؟ والله رب العالمين لو شاء لأطبق عليك صدرك، ولا ضيق عليك قلبك، ولا كتم أنفاسك. أي تأتيك واحدة تعطيك دورة طول الدورة وهي تدرس الأخوات؟ قولي أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا أجلب السعادة لنفسي، أنا أحقق ذاتي، ذاتي أنا تعلم هذا علم إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو علم إبليس اللي يدرس في علوم الطاقة، دورات الطاقة، هكذا يعلموهم. أن يشرك الإنسان نفسه مع الله. يعني أنت الآن تقولي إياك نستعين في الصلاة، هي تدخل وتصلي وتقول إياك نستعين وهي كذابة، تخرج من الصلاة وتقول أنا أقدر وأنا أستطيع. طب ما أنت الآن تستعيني بالله وتبرئي من حولك وقوتك في الصلاة وتقولي لا حول لي ولا قوة إلا إذا أعنتني يا الله على الصلاة. حتى الوضوء إذا الله ما أعانك لن تتوضئي، إذا الله ما أعانك لن تقومي على قدميك. إذا قال ابن كثير، ماذا قال ابن كثير؟ أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، لا نعبد إلا إياك حصرا ولا نتوكل إلا عليك. وهذا كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد، لا نعبد فلان ولا لا يعني لا نتعلق بفلان، ولا حتى شرك المحبة ولا شرك أنفسنا. والثاني تبرؤ من ماذا؟ إياك نستعين. من ماذا نتبرأ؟ من الحول والقوة، نفوض أمورنا إلى الله، نتوكل، لا حول لي يا ربي ولا قوة. إذا لم تعني لن أصلي، إذا لم تعني لن أتحرك من مكاني. بعد ذلك كيف تقولي أنا أقدر؟ أنت والله ما تقدري، والله لو الله ما يعطيك القوة لن تقدري ولن تحققي ذاتك ولن تفلحي. لو تدرسي كل الكتب، لو تقرأي كل الكتب، والله يغلق عليك في اسمك، والله لن تذكري اسمك، وأكبر دليل الزهايمر. كيف بعد ذلك تقولي لي أنا أجلب لنفسي الحظ والسعادة؟ الحظ والسعادة هذا من عند الله سبحانه وتعالى. إذا الله لم يفتح عليك الخزائن بالسعادة، أقل شيء في حياتك سينكد عليك. حتى لو كانت نفسك تشعر باكتئاب من نفسها، ما أحد تكلم معها، تشعر بضعف القوة وتشعر بأنها ضاقت بها الأرض بما رحبت من نفسها، ما أحد تعدى عليها ولا أحد ظلمها ولا شيء. هذا أكبر دليل إنه أنت ضعيفة، أنت مسكينة، إياك نستعين، لأنه أنا ما لي حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نتبرأ من حولنا وقوتنا، نفوض أمورنا لله، نتوكل على الله، نعبد، إياك نعبد، نتذلل لك أكمل الذل. أنا أقف بين يدي الله معترفة أني ولا شيء، ولا الدنيا شيء، نحن ولا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، نتذلل له أكمل الذل. لهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلاً لله عز وجل، يسجد على التراب، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب. فالعبادة ماذا؟ تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به. أنت بالسجود وضعت جبهتك وتذللتي، ولما طلعت من الصلاة استكبرتي، أين أمر الله؟ أين نهي الله؟ أنت تكذبي في خضوعك وخشوعك، أنت تدعي إياك نعبد وإياك نستعين، أين ترك النهي؟ أين فعل الأمر؟ لا يمكن أن يكون هذا قيام جسد خاوي حركات بدون أي معاني. أين خضوع القلب؟ أين خشوعه؟ إذن إياك نعبد تستلزم فعل الأمر وترك النهي. هذه العبادة. ما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من فعل الأقوال وأعمال ظاهرة وباطنة يحبها الله ويرضاها. إذن العبادة تستلزم منك أن تقومي بالأمر وتترك النهي. إذا كنت صادقة فإياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن نقوم هذا المقام بين يديك ولا بأي عمل إلا بمعونتك يا الله. وإياك نستعين، لا نستعين إلا إياك على العبادة. وإذا أنت تخليت من يتولى؟ فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طب والمعصية خلاف ما أتاك، كل شيء ما يحب الله من الأقوال والأعمال هذه معصية. فمعنى إياك نعبد أي أنا منقادة، إياك نعبد أي أنا منقادة لك بالأمر بفعل الأمر وترك النهي، يجدني الله حيث أمرني ويفقدني حيث نهاني. طب لماذا حصرنا العبادة على الله مع أن هناك ممن يظهر له الملك وممن يكون عنده من المال والجاه؟ لماذا حصرنا العبادة على الله؟ لا أعتد بنفسي ولا بعقلي ولا بشهاداتي ولا بعلمي ولا بفلان ولا بالأشياخ ولا بالأسياد ولا بالأولياء، نحن لا نعبد إلا الله. لماذا حصرنا العبادة على الله؟ من تجيب؟ لماذا إياك نعبد ولا نعبد غيرك؟ لأنه سبحان المتفرد بصفات الجلال والكمال والجمال، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال، من له هذا؟ هذا من يتصف إلا الله عز وجل. تفرد بكمال الذات والصفات والأفعال، له الكمال وله الجمال، المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، أنفاسك من يجريها؟ من أوجدك؟ من أعدك؟ من يمدك؟ تفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، فله الآلاء والإحسان والنعم المتوالية ليلا نهارا، فلا أعبد غيره، لأنه غيره لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله. وحق الله عز وجل علينا عظيم، العبادة أعلى مراتب الخضوع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها إلا لله، لأنه هو المستحق، لكونه موليا لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما. من الذي أوجدنا؟ من الذي أعدنا؟ حتى لو كان أمامك وليا أو هؤلاء الذين يعبدون الأولياء والصالحين، هذا مات، تتوسل بالقبور، تناجي الصحابة. طب إحنا نعظم الصحابة ونحب الصحابة، لكن لما نعبد نعبد الله، ولما نسأل نسأل الله، نحن نعطيهم قدرهم وجلالهم واحترامهم، ولهم عندنا من المحبة والتعظيم والإجلال الشيء العظيم، لكن لا نعطيهم العبادة. ما خلقونا وما رزقونا، ليس هم هؤلاء لو كانوا أولياء أو كانوا أصفياء لم يكن لهم حق علينا في الحياة. من أوجدنا؟ من خلقنا؟ من الذي يعدنا؟ من الذي يمتنا؟ كل من عليها فان، هم ماتوا، فلا أتعلق بالأموات. إياك نعبد، هنا لاحظتم أن الضمير ضمير الجمع، إياك نعبد هنا ضمير جمع. طب هنا ألسنا أفراد اللي نصلي؟ أنا أصلي وأقول إياك نعبد، لماذا أتى بالجمع؟ يقول ابن القيم في موضع هنا أحسن وأفخم، المقام مقام عبودية وافتقار. إحنا ماذا نقول للمشايخ؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، من باب ماذا؟ الأدب وإعطاء كل إنسان حقه، والله أحق بذلك، إقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته. فأتى بصيغة ماذا؟ ضمير الجمع للتعظيم والإجلال، كأننا نقول نحن معاشر عبيدك مقرين لك بالعبودية، كما يقول العبد الملك المعظم، نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم من باب تعظيم ملك الملوك، لأنه هو الذي يستحق سبحانه التعظيم. إياك نعبد هنا كأنك الآن تقولي بضعفك وتقصيرك ومعصيتك، تدخلي مع باقي عباد الصالحين وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ويرحمك، لأنك أنت ضعيفة، ما حققت كمال العبادة وحدك. لكن هذا يصلي وهذا يطعم الطعام، وكأننا الآن نريد زمرة من الصالحين ندخل بينهم. إياك نعبد، نحن جميعا نعبدك ولا نعبد غيرك، ارحمنا، فإذا رحمت تنزل الرحمة وتعم كل الصالحين وتشمل العاصي الضعيف الذي أقر بضعفه وتقصيره بين يدي الله. ما أجمل هذه المعاني، كلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا كان أقرب إليه. هذا السر والله يا حبيبات، ليست بجمال، ليست بمال، ليست بحسب، ليست بنسب، هذه قضايا أنت تعلمي كيف نصل إلى أعلى مكان قرب العرش، كيف ستصلي إلى أن تكوني من جيران الرحمن. كلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا صادقا صادقا أمام الأمر والنهي، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، كان هذا الخاضع الذليل المفتقر أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، يكون أعظم الناس قدرا عند الله، أسعد الخلق على الإطلاق، أعظمهم عبودية لله، من تلذذ بعبادة الله. الذين قالوا إحنا نسجد ونشعر بأرواحنا تطوف حول العرش، كيف وصل إلى هذا؟ إلا لأنه كان ذليلا فقيرا خاضعا مؤدي للأمانة، حق للعباد وحق لله، حق الله في الأمر والنهي والصبر على أقداره، وحق العباد بما أوجب الله عليه. وإياك نستعين، لأننا لا نقدر على شيء، إحنا لا نقدر، والله لا حولنا ولا قوة. وإياك نستعين لأننا لا نقدر، أنت تقدر ولا أقدر، فأخرج من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فأعني. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا من الفقه. حتى الوضوء، كم هو الوضوء سهل؟ ولا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، هل كل أحد قادر أن يحافظ على وضوء؟ هل كل أحد قادر أن يأتي بالعمل الذي أتى به بلال وسمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه بين يديه في الجنة وبشر بالجنة بلال؟ لماذا؟ ماذا كنت تفعل يا بلال؟ أتوضأ أي ساعة من الليل أو نهار وأصلي ما شاء الله أن أصلي بهذا الوضوء، كل أحد يفعل ذلك؟ مع إحنا نحن نعلم الحديث، نحفظ الحديث، ونعلم أن هذا كان سبب دخوله للجنة، لكن من الموفق؟ الذي أعانه الله. الاستعانة في الشرع ما معناها؟ اعتماد القلب على الله في جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار الدينية والدنيوية مع كمال الثقة بالله. الاستعانة معناها طلب العون، والله سبحانه وتعالى دائما يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة. لماذا؟ لن تقدري على العبادة إلا إذا أعانك، ولن تتمكني من العبادة حتى لو التسبيح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بلسانك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هل في ناس دائما جالسة تذكر؟ لا، في هناك ناس جالسين صامتين ما عندهم عمل. فإذا ما أعانك الله لن تعبديه، وإذا ما توكلت على الله لن تقدري على العبادة، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. الاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. الاستعانة هذه العبادة العظيمة كثير ما يغفل عنها المرء، تعلموا لماذا؟ اغتر بعطاء الله، يعطي الله عز وجل الحول والقوة، يظن المسكين أن الحول والقوة هذه من عند نفسه، من عند ماله، من عند حسبه، من عند منصبه، فتقول أنا فلانة بنت فلان، أو أنا عندي مال، أو أنا ما علمت من أنا وكذا وكذا. وهذا هو الخذلان، هذا هو منهج إبليس. الأصل أن لا أغتر بعطاء الله، مهما أعطاك من علم قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، هاي حقيقة. الله لو يمسك عليك لسانك لن تردد الشهادة. الحقيقة إحنا فقراء إلى الله بعدد أنفاسنا، إياك نستعين في كل خطوة نخطوها في حياتنا، سواء في قضاء أمورنا الدينية أو الدنيوية، وحتى في أمور الدنيا نحتاج إلى العون. إن لم يعينك الله فلا فتح ولا علم ولا شيء، لأن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان الموفق، ومن خذله الله فهو المخذول. أسأل الله يتولانا، أسأل الله يتولانا ويرحمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن مدار القرآن حول كلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن كله يدور من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين، والخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة على هاتين الكلمتين، وكيف أنهما تضمنتا أجل الغايات. ما أجل الغايات؟ من تقول لي الآن ما أجل الغايات؟ ما أجل الغايات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أجل الغايات العبادة، أجل الغايات العبادة. وطب ما الوسيلة للعبادة؟ أكمل الوسائل للعبادة الاستعانة. إذن هنا تضمنت عندي أجل الغايات وهي العبادة، إياك نعبد، وأجل الوسائل للعبادة إياك نستعين. وكيف أتى هنا بضمير المخاطب الحاضر دون الغائب إياك؟ لأن الله تلقاء وجوهنا، إحنا نكلم الله ليس غائب عنا، الله معنا وتلقاء وجوهنا، نكلم مخاطبة الحاضر ليس الغائب. وقال ابن القيم هذا يحتاج كتاب ليبسط فيه، لكن هو ذكر هنا مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقال لنا أن نقرأها. إذن ثم نأتي إلى ضرورة العبد، اهدنا الصراط المستقيم. ليتأمل العبد ضرورة وفاقته إلى السؤال والذل والانكسار، إلى هذا الطلب الجليل العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما مضمونه؟ ما هو الصراط الآن؟ الصراط المستقيم فيه علم، إثبات توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، الثبات عليه، الدعوة إليه، الصبر على أذى المدعو. إذن نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى العلم النافع، معرفة الحق، دلالة وإرشاد. ثم نطلب من الله الإعانة على العمل، أن نوحد القصد والإرادة ويكون العمل خالص لله. ثم نسأل الله بعد العلم والعمل الثبات، ثم الدعوة إليه، إلى هذا العلم اللي عاملنا به، ثم الصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. من تعطينا سورة في القرآن فيها يطالب العبد بالعلم والعمل والدعوة والصبر؟ من تعطينا سورة من كتاب الله شملت علما وعملا؟ انت رائعة يا فدوى. نعم، سورة العصر التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها على كل إنسان أنه في خسر إلا الذين آمنوا، علم وعملوا الصالحات، عمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نعلم، نعمل، ندعو إلى علم الذي عملت به، ثم أصبر على الأذى، لأنه لا يمكن أن تدعي إلى الله إلا ينالك في هذا الطريق شيء من الأذى. ولما كان العبد مفتقر إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل في جميع ما يأتيه ويذره، فأتى ابن قيم بأنواع من العبادات التي يفتقر لها العبد. وهذه عود لما سأضع في قناة حامل المسك، اقرأوها قراءة يا أخواتي، لأني أنا سأعطيكم إجمال ما ذكر ابن القيم في الهدايات المذكورة الذي نخلص به من الهدايات. أني أحتاج إلى هداية الله أولا بتوحيد المعرفة والإثبات، الاعتقاد، تصحيح الاعتقادات، الدلالة والإرشاد، المعرفة، العلم، ثم توحيد القصد والطلب، وتوفيق الله، هداية الله، هداية، دلالة وإرشاد، علم، هداية التوفيق، العمل. إذا نريد علما نافعا وعملا صالحا خالصا لوجه الله، ثم أحتاج الثبات عليه والاستدامة، لأنه كثير من الناس تبدأ الطريق صحيح، علم وعمل، ثم تنكس على عقبيها. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة. كم من الناس نكسوا على عقبيهم؟ فنحن نريد علما نافعا وعملا صالحا والثبات حتى البمات، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ويهدينا إلى جنات النعيم. إذن هنا سؤال الله الهداية أعظم الحاجات، من أعظم الأدعية
سؤال الله الهداية. فاقة إليها أشد الفاقات، لهذا فرض علينا الرب الرحيم هذا السؤال في كل يوم وليلة 17 مرة في الصلوات الخمس. يفرض عليك أن تدعي الله بالهداية وتلحي على الله، هذا غير هذه خمسة صلوات. طب وكيف النوافل؟ إذا مرات متعددة، ألح على الله، اهدنا 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 لشدة الضرورة، والفاقة إلى العلم النافع والعمل الصالح والثبات، اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية: أنفع الدعاء وأعظم وأحكم دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك المعصية. هذا المطلوب من العلم، علم عمل. طب ما المطلوب من العلم إذا أنا هذا العلم ما مكنني من فعل الطاعة وترك المعصية؟ ما الفائدة؟ إذن أنا أستعين بالعلم النافع الذي هداني الله الدلالة والإرشاد والتوفيق على العمل لفعل الطاعة وترك المعصية. هذه هي الهداية الحقيقية، هداية التوفيق، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه بفعلك الطاعة وترك المعصية يكون بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية. وقال ابن القيم: أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفع الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن معرفة وتوحيده، هذا دلالة وإرشاد وعلم، توحيد المعرفة والإثبات، وعبادته بفعل الأمر واجتناب النهي، وهذا توحيد القصد والطلب، فعل الأمر وترك النهي. إذن علما نافعا وعملا صالحا، أي عمل صالح؟ فعل الأمر وترك النهي، والاستقامة عليه إلى الممات. نعوذ بالله من الخذلان أو أن نتراجع، كانت تلبس وتغطي وجهها تركت، كانت تلبس عباءة الرأس تركت، كانت ملتزمة صارت في اختلاط، كانت محتشمة أصبح في زينة في الوجه وفي الملابس. هذه استقامة؟ لا، ارجعي لحالك الأول، عوذي بالله من الخذلان. الاستقامة اللي كنت عليه أول في زيادة الإيمان في الإحسان. لا تسأليني عن الحكم الشرعي في تغطية الوجه، ما أحد يسألني، أنا الآن لست في مجلس فقهي حتى أقول إن تغطية الوجه واجب أو غير واجب. أنا أكلمك عن الإحسان وبلوغ أعلى الدرجات في الجنان، أنا هذا اللي أكلمك عليه. أنا أعلم إن الله لن يساوي بين من ارتقت في إيمانها ودينها وتركت لله وبين ما كانت متمسكة بالدنيا ومحبة للدنيا، أنا هذا الذي أفهم، إنه كلما ارتقيت في إيمانك كلما تركت لله أنت ستكوني أعلى من غيرك، وعلى هذه القاعدة سيري، لأنه الفقهاء كثروا، الكلام كثر، أصبحوا يعني ميعوا يا أخواتي المسائل الفقهية، أصبحوا يرققوا الدين، سمحوا بالبنطال، سمحوا بوضع المساحيق، ما يعني ما عاد لنا كلام نحاجج. بعض الناس تحاججك وتعطيك الدليل وتخرج عليك واحدة اسمها كذا كذا ويبعثوا لك إن هي تقول لها المرأة حقها من مساحيق التجميل. طب أنت الآن تقول هي دكتوراه في الشريعة وتقولي للناس ضعوا المساحيق، طب ولا يبدين زينتهن، وين أخفيت الآية والتفصيل في إبداء الزينة للرجال ومن هم؟ هذه الآية أين مكانها عندك كفقيها وكإنسانة حاصلة على دكتوراه في الشريعة، وتخرجي للناس تقولي ضعوا الزينة وضعوا المساحيق وضعوا الحنة وضعوا. إذن يا أخواتي نحتاج إلى قوة، قوة في الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تسمعوا للناس، أنا أعطيك قاعدة سيري عليها. القاعدة تقول: كل من سبقك في أفعال وأقبال أقوال سيسبقك في مكان الجنة. هذه قاعدة لابد أن تقاعديها. الله لن يساوي بين من أخذ حظ من الدنيا واستمتع بين من هناك من ترك وشدد وجعل الدنيا هي سجن له مقيد. لن يساوي الله بين من تركت وبين من استمتعت، صح؟ وعلى هذا امشي وسيري، والاستقامة عليها إلى الممات مع ما تضمن من تزكية النفوس وأصلاح القلوب. نحن نقول اهدنا، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى الجنة، اجعل لنا فرقانا، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا كلامك، هذا دعاء يا أخواتي في بيان أعظم مطالب المؤمنين، سؤال الله الهداية، أي إننا ندعو الله أن يسلك بنا أكمل الطرق وأقربها إليه وأقصرها، نسأل الله الطريق الموصل إلى رضاه وجنانه. حاجتنا أن ندعو الله بالهداية أعظم من حاجتك إلى دعاء بالنصر والرزق. لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا هداك الله وفقك للتقوى يجعل لك من كل ضيق مخرجا، ولو أطبقت السماء على الأرض أنت يا مؤمن لك مخرج. والمراد هنا بالصراط الطريق، الهداية، هداية إرشاد، دلالة، علم، هداية توفيق، إعانة. فنحن نسأل الله نوعين من الهداية في اهدنا الصراط المستقيم، العلم النافع الموافق للحق اللي يحب الله مش اللي تحبيه، العلم النافع الموافق للحق اللي يحب الله مش اللي أنت تحبيه. انتبهي لهذا، لأنه من دقائق ذلك أن نعلم اللي اختلف فيه الناس ماذا يحب الله منه. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ثانيا، بعد العلم النافع العمل الصالح، التوفيق والإلهام، قبول القلب للحق، انشراحه به، محبته، العمل به، إرادته، وهذا التوفيق من الله. العلم ممكن إحنا نكون رسل ونعلم، لكن التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. العلم كثير والعامل قليل. الهداية هي معرفة ماذا؟ الحق والعمل به. هذا هي معنى الهداية، مش بعرف أنا عندي علم، أنا اللي حفظته لسه أنت تحتاجي عمر حتى تصلي. إحنا ما يهمنا كم أنت عندك علم، معرفة الحق. المغضوب عليهم كانوا يعرفوا الحق، الله غضب عليهم لأنهم ما عملوا، فلا تعتدي بالعلم. المهم أن تعملي بما علمت حتى تكوني مع الذين أنعم الله عليهم. فلا يكفي معرفة الحق دون العمل. فالكثير من الناس يعرفون، نعرف، نعلم، نحفظ، يعرفون الحق ولا يعملون به. واليهود يعرفون صدق محمد عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه، ويعرفون إنه على حق وخالفوه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اشعري في هذا، هل نستشعر أن في ضلال؟ لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما جلسنا في هذه المجالس ولا فتح لنا الزوم. تعرفوا أنه كثير من الأخوات، كم مر علينا الآن في حادثة كورونا، وكم بفضل الله عز وجل من العلماء والمشايخ سمعنا ووصلنا إلى بلاد عدة، وجلسنا حتى في مجالس في المدينة وفي قباء، جلسنا محاضرات مباشرة، كنا نسمع معهم ولنا مثل الأجر الذي لهم. وتأتيك واحد ليومك هذا يا خواتي تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما تعلم شيء عن هذه المواقع، لكن تعلم كل محلات الزينة والموضة والمولات، وتعلم كل شيء، حتى تعلم إن هي مسألة توفيق، هي مسألة توفيق. نحن كلنا في ضلال لولا الله. لو طلبت الهداية من الله في كل خطوات حياتك الله سيهديك، لكن استشعري فقرك وحاجتك وإلحاحك وذلك. والله وعدك وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنت صادقة سيهديك يقينا. بل قال ابن القيم أشد من هذا، قال: على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط اللي يمتد من هنا من الدنيا إلى أن يمتد على صراط جهنم، هناك الصراط المضروب على متن جهنم. تعلموا أن الصراط إلى هذا الحد طويل. الصراط المستقيم يبدأ من الدنيا وينتهي إلى هناك، الصراط المضروب على متن جهنم. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدميه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيرك على هذا الصراط يكون سيرك على الصراط المضروب على جهنم. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم كالطرف. فلينظر العبد كيف سير إلى الله. حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وقال القرطبي: تفكر الآن، تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط وضيقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحتك، من تحت هذا الصراط، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها. وقد كلفت أنت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فضلاً عن حدة الصراط اللي هناك حقوق للعباد رح تحمل هذه الحقوق على أكتافها، ويطلب منها أن تسير على الصراط المستقيم المضروب على بطن جهنم. فكيف بك إذا وضعت عليها، إذا وضعت قدميك على الصراط هناك المضروب على المتن، كيف إذا وضعت عليها إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت أن ترفع قدمك الثانية، والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم. فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجال ما أضيقه. الله، فاللهم سلم، اللهم سلم. علمنا على ماذا نسير؟ المشكلة إنه في ناس ما تفكر إنه الشوكة الحادة اللي أسقطتك في صراط الدنيا في الحرام وفعل الحرام، إذا ما تبنى، إذا ما تطهرنا، هذه الشوكة نفسها تأتيك لكن كلاليب، لكن ليس في الدنيا وتحتك أرض، هناك صراط تحته نار جهنم والعياذ بالله. فالعاقل اللي اليوم يخلص نفسه يطهر نفسه، ما يريد دنيا ولا أي دنيا، أي دنيا تراهني عليها وهي زالت من كل العباد وستزول عنك أو تزولي أنت عنها. إذن على قدر سعينا وتقربنا إلى الله في هذه الدنيا وسرعة الاستجابة لأوامر الله والمسارعة في ترك ما نهى عنه الله، سيكون سيرنا على الصراط يوم القيامة. والله المستعان، على قدر مسارعتك على صراط الدنيا ستكون هناك حركتك على صراط الآخرة، وشتان شتان. وعلى قدر محبتنا وشوقنا إلى الله وسعينا إلى مرضاته في هذه الدنيا بالأفعال والأقوال وما تخفي القلوب، سيكون سعينا يوم القيامة على الصراط المستقيم. ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية الذين أنعم الله عليهم مغاير لسبيل أهل الغضب والضلال. أسمعتم ماذا فعل الذين أنعم الله عليهم؟ هداية علم، دلالة وإرشاد وتوفيق ونور وفرقان، علم وعمل. لكن المغضوب عليهم علم لكن ما في عمل. أهل الضلال عمل بدون علم، تقولك اتركيني اتركيني بخاف إني أسمع المعلومة تقام علي الحجة. لا أقيمت عليك الحجة، أنت سألتي أو لم تسألي سيقيم الله عليك الحجة، أنك أنت كان في حولك ناس ممكن تسأليهم عن الحلال والحرام وما سألتي، أقيمت الحجة عليك. يلا، من تفرق لي بين اليهود والنصارى والذين أنعم الله عليهم؟ ما ميزت الذين أنعم الله عليهم الذين سألوا الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم؟ وما الفرق بين اليهود المغضوب عليهم وأهل الضلال اليهود؟ الذين أنعم الله عليهم علم وعمل، المغضوب عليهم علم لكن ما يعملوا بالعلم، علم ولا عمل. أهل الضلال النصارى يريدون العمل بدون علم، مثل اليوم كثير ناس بدها تعمل بس بدها تسكر أذانها وأسماعها عشان تمشي حالها حسب الظروف الموجودة. لذلك قال العلماء: هناك من يشترك مع المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين، لأنه يا إما بيعلم وما بيعمل، يا إما بيعمل بدون عمل. إذن الآن عندنا ثلاثة أقسام بالنسبة للهداية: المنعم عليهم بحصول العلم والعمل والاستمرار والثبات، وهذا حظهم، لكن كل واحد على حسب علمه وحسب ما يعمل من علمه وحسب ثباته. والضال هذا ما أعطي الهداية أصلاً، ما سعى للعلم، المغضوب عليهم عرف الحق وما عمل به. الضال إذا حائد حائر لا يهتدي إلى السبيل ولا إلى الصراط المستقيم. المغضوب عليه عرف الصراط المستقيم لكن انحرف عنه بالعمل. فالأول أنعم الله عليه بالعلم والعمل، علما عملا اعتقادا. الضال عكسه، لا عكسه، منسلخ منه علما وعملا. المغضوب عليه لا يرفع فيه رأسا، عارف عالم لا يعمل، والله الموفق. ويقول ابن القيم: لولا المقصود الآن أن يبين الفرق بين ذوق الصلاة والتلذذ بالصلاة وذوق سماع المعازف والأغاني لبسط في هذا الموضوع. تأتينا الآن بعدما مررنا في هذه المعاني العجيبة، الأسرار يعني اللي فعلا أخذت بقلوبنا وحركت الإيمان، تأتيك عبودية التأمين ورفع اليدين. عبودية التأمين ورفع اليدين، شرع لنا التأمين بعد سؤال الهداية. هذا الدعاء احنا تفاءلنا به: اهدنا الصراط المستقيم. أتفاءل أن الله سيهديني علما وعملا وتوفيقا وتسديدا وثواتا، دعوة وصبر. فتفاءلت أن الله سيجيب دعائي، فقلت آمين آمين، استجب لنا، استجب لي يا رب العالمين. فحصل تفاؤل بالإجابة بعد الدعاء، فأمننا وقلنا آمين، وكان هناك تفاؤلا وتحقيقا لأن يكون هذا سيقع فعلا. لذلك اشتد حسد اليهود للمسلمين لما سمعوهم يؤمنون ويجهرون بها في صلاتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا تريد أفضل من ذلك؟ أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة ثم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ولماذا نقول آمين؟ يقينا ستجيب لنا يا الله، يقينا ستستجيب لنا يا الله. فهذا العبد يملأ قلبه إيمانا ويقينا وعلما نافعا. إذن أنا الآن قلت اهدنا الصراط المستقيم ثم أمنت. لماذا؟ يقينا سيستجيب الله لي، فيملأ قلبي إيمانا وعلما ويقينا وعلما نافعا، ويوفقني إلى العمل الصالح. أما من دعاه وقلبه لاهي غافل يلعب، هذا لا يستجاب لي. لو قال آمين هو أصلا ما يعلم على ماذا يؤمن، ولا استحضر اهدنا الصراط المستقيم أن هناك علما وعملا وثباتا ودعوة وصبرا، فلا يستجيب. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل لاه. لابد أن يكون القلب حاضر حتى تتحقق للعبد الإجابة. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما. الآن قلنا آمين بعد الفاتحة، الآن ما ذكر قصار الصور التي هي من السنة، سيذكر لنا الأركان. ثم شرع الآن السنة أن ترفع يديك عندما تهني بالركوع. ثم شرع له رفع اليدين، وهذه سنة رفع اليدين عند الركوع. الركوع هو ركن من الأركان العظيمة تعظيما لأمر الله. رفع اليدين لماذا؟ زينة للصلاة، سنة زينة، عبودية خاصة لليدين كعبودية بقية الجوارح، واتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم بالركوع يرفع يديه. إذن نطبق السنة. ثم شرع له التكبير الذي هو ماذا؟ في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن نكبر، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر آخر يلبي. فشعار الصلاة التكبير، كما أن شعار الحج التلبية. لماذا نكبر نكبر نكبر؟ لأن سر الصلاة هو تعظيم الرب تبارك وتعالى وتكبيره بعبادته وحده. هذا سر التكبير، أن يكون أكبر في قلبي وفي عيني وفي سمعي، أن يكون أكبر من كل شيء يشغلني عن الله. إذن عندي الآن ركن من الأركان، ما هو؟ عبودية الركوع، ركن من الأركان العظيمة يجب أن تأتي فيه. ولو الآن نسيتي تعودي وتأتي فيه، يعني ما يجبر شيء، يجب أن تأتي في هذا الركن. ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع، خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. خضوعا أنا أركع لماذا؟ خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبر معظما له ناطقا بتسبيحه سبحان ربي العظيم المقترن بتعظيمه. فاجتمع له ماذا؟ خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول سبحان ربي العظيم على أتم الأحوال. إذن ماذا اجتمع في الركوع؟ خضوع القلب وخضوع الجوارح التي انحنت تذللا لله، وخضوع القول على أتم الأحوال سبحان ربي العظيم. ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بينه بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض. فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب. طيب سؤال الآن، إحنا فعلا بننحني في الصلاة وفعلا إحنا بنحني هذه الهامة وبننكس رؤوسنا وبنحني له ظهرنا ونقول سبحان ربي العظيم، لكن فعلا خاضع القلب؟ هل فعلا الجوارح خاضعة؟ يلا الآن أنت أمامك تلفاز وبيدك هذا الذي يقلب هذا التلفاز أو بيدك جوال، فعلا قلبك خاضع؟ راجعي نفسك إلى ماذا تنظري؟ في مسلسلات، في أفلام، في سمع معازف، في حفلات فيها تعري، في عمل فيه اختلاط ومزاح وكلام مع الرجال الذين لا يحل لهم، الحموا الموت إياكم والدخول على النساء، هذا في حياتك ما هو؟ ما قانونه؟ الأسهم الربوية، كيف حالك مع البنوك؟ المال؟ عقوق الوالدين، كيف حالك مع الوالدين؟ قطع الرحم وفعل الأفعال المشينة، هؤلاء الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم، الذين يقطعون الأرحام بسوء أفعالهم وسوء أقوالهم، هذا ما له عند الله الخاضع؟ هذا خاضع؟ يلا أخواتي عيدوا تفكيرك، أنت ببدنك بتخضعي ولا بقلبك؟ أنت حقيقة منقادة لله؟ سمعك منقاد لله؟ أنت مستسلمة؟ أنت ذليلة؟ يخشى أن تكون انحلت الهامة وحنينا ظهورنا لكن القلب مستكبر على الله وعلى شرع الله، والله هذا الذي يخشى علينا. إذن ما المعنى؟ الله عظيم، تقولي سبحان ربي العظيم، أعظم من أفكاري ومن نفسي ومن ظروفي والظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية، أنت انحنيتي وتذللتي وقلتي سبحان ربي العظيم لا أعظم منه، أنا عبد وهو رب، يقول وأقول سمعنا وأطاعنا. وتمام العبودية الركوع أن يتصاغر الراكع يتضاءل لربه فكرا وعقلا، ما يقول إلا سمعنا وأطعنا، يتصاغر الراكع يتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه، يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم لنفسه ولخلقه، ويثبت مكان التعظيم ربه وحده لا شريك له. يعني أمحو من قلبي كل أحد، حتى نفسي، حتى نفسي. لا تجعلي لله أندادا، لا نفسك ولا غيرك. الطاعة لله، التعظيم ليست في الصلاة حقيقة، التعظيم الحقيقي خارج الصلاة. تريدي أن تعلمي إذا فعلا أنت راكعة خاضعة، إذا قلبك خضع، إذا أنت خضعتي له بالقول، شوفي نفسك خارج الصلاة ماذا تقولي وماذا تفعلي، أقوالك وأعمالك اعرضيها على الشريعة، على الأمر والنهي، الصبر على أقدار الله، ستعلمي النتيجة كم عندك من 100. إذا عظم القلب الرب خرج تعظيم الخلق، إذا عظم القلب الرب خرج تعظيم الخلق وأولهم نفسك. وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب، يقول ابن القيم، وقوى، كلما استولى على قلبه تعظيم الرب خرج منه تعظيم الخلق، كلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات، فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة. يعني إذا قلبك ركع ركعتي، إذا قلبك ما ركع عمرك ما راح تركعي. هل هذا واضح؟ يعني إذا أنت خارج الصلاة متمرد على أوامر الله، تري الحرام وتتكلمي واللعن والسب والأموال الحرام والعلاقات المحرمة والانشغال بالناس والغيبة وسوء الظن والحسد إذا أنت ما ركعتي ولا قلبك ركع. لأنه لو أنه قلبك ركع لخرج كل تعظيم ومحى تعظيم الله كل شيء من قلبك، أولها نفسك والناس وكل شيء، وأصبحت الجوارح خاشعة خاضعة، عيني لا تنظر إلا لما أحب الله. لماذا؟ لأنه قلبي ركع. سمعي إلا أسمع ما يرضي الله لأنه قلبي ركع. يدي لا تتحرك إلا بطاعة الله لأنه قلبي ركع. ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله. الآن إحنا الآن نقول سمع الله لمن حمده، أيضا هناك رفع اليدين في هذا الحال، وهذه من زينة الصلاة. ثم يشرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله من الركوع. إذن الركوع ركن، والاعتدال من الركوع أيضا ركن، وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته، منتصب القامة معتدل قامته، يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم. لماذا أحمد الله؟ أن وفقني، هداني، هداني للخضوع والركوع. كم من إنسان يخرج من الدنيا ما سجد لله سجدة، كم من الناس يموت مستكبرا على أوامر الله. أحمد الله، سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. تحمديه أن أعانك، أن أخضعك، أن لين لك مفاصلك، ليس كل أحد تلين مفاصله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا ما يستطيعون؟ لأنهم في الدنيا ما استطاعوا، ما لانت مفاصلهم في الدنيا فعادت يوم القيامة على طبقة واحدة، يريد أن يسجد للأمام يقلب إلى قفا. فنحمد الله، سمع الله لمن حمده، وتبدأ بالثناء والحمد لله. أن أعانك وأدخلك الإسلام وجعلك من أمة محمد، وأن أعانك على الصلاة، وأن أحياك ووفقك للعبادة. ثم إذن هنا نقله في عبودية القيام. إذن الركوع ركن من أركان الصلاة، الاعتدال من الركوع ركن. فما يصح الآن أنت راكعة ما تعتدلي وما تنصب قامتك ثم تأتي بالسجود، هنا أضعت ركن من الأركان ولا تجزئك هذه الصلاة. إذن يجب أن تعتدلي من الركوع وتنتصب قامتك، اعتدال، استواء، واقفة في خدمته كما يقول ابن القيم بين يديه، كما كان في حال القراءة في ذلك. لهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة. وهذا الاعتدال له ذوق خاص، حال يحصل للقلب يخص سوى، يعني سوى ذوق الركوع وحاله. الاعتدال له شيء جميل، ركن، ركن الاعتدال من الركوع، ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه يطيل في ركوعه كما يطيل السجود والركوع، يطيل في الاعتدال كما كان يطيل الركوع. مش مثلنا الآن، هي لسه ما اعتدلت ولا نصبت القامة بالاعتدال بالركوع ولا هي ساجدة. وين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد؟ طب زيدي إثني، الله يسمع حمدك وثنائك، وانت تقولي سمع الله لحمدي وثنائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ عندما تنتصب قامته ويعتدل من ركوعه ويكثر في هذا المقام من الثناء والحمد والتمجيد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه كان يعتدل وينصب قامته من الركوع ويقول لربي الحمد لربي الحمد، ويكررها. إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه عبودية، ركوع عبودية وخضوع وخشوع، اعتدال وانتصاب وثناء ومدح على الله أن أقامني عندما غفل غيري، ثم يأتي بعد الاعتدال والانتصاب والثناء على الله، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تأتي عبودية السجود، ثم شرع له أن يكبر، يقول الله أكبر. لكن عندما نشرع بالسجود لا نرفع اليدين. إذن أول شيء نرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم نرفع اليدين عندما نهم بالركوع، ثم نرفع اليدين مرة ثانية عندما نعتدل من الركوع، المرة الرابعة عندما تأتي بعد التشهد الأوسط للقيام إلى الركعة الثالثة. هاي فقط أربع مواضع ارفع فيها يدك مع التكبير، أربعة مواضع ما في غيرها. لما نهم الآن بالسجود نكبر باللسان لكن لا نرفع اليدين، لما نهم بالسجود نكبر باللسان نقول الله أكبر لكن دون رفع اليدين، ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه، راغما له أنفه، خاضعا له قلبه، يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض، ولا سيما وجه قلبه. هذه عبارة دقيقة جدا، يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض، لكن أين وجه القلب؟ أين وجه قلبي؟ هلأ وجهي فهمت، حاستي هذه وجهي أنا أراه في الأرض، وجه قلبك وين؟ ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على الأرض، معثرا له وجهه وأشرف ما فيه بين يدي سيده، راغما أنفه، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته، منيبا إليه، مستكينا، ذلا وخضوعا وانكسارا، قد صارت أعاليه ملوية لأسافله، أعلى ما فيك ملوية لأسافلك. هذه الجبهة اللي رافعة لوجه الله ولأجل الله، وضعنا جباهنا على الأرض ذليلين خاضعين منكسرين، ثم تخرج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، غيبة ونميمة وافتراء وظلم وارتكاب محرمات. يلا احنا هذه المحاضرات ندرسها حتى نقوم كل اعوجاج فينا. ما المطلوب؟ ان نقوم الاعوجاج. لما ندرس هذا العلم، تعلموا لو اعدنا دراسة هذا الكتاب سيكون لك كأنك درستي اول مرة. هذا العلم يا اخواتي احنا نحتاجه. قد طابق قلبه الان، هذا الذي عفر وجهه، هذا الذي خضع اللي جعل أعاليه ملوية لآسافله، وقد طابق قلبه، هذا المهم، وقد طابق قلبه في ذلك الحال جسده، فسجد القلب للرب، فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله. ركع قلبي قبل جسدي، وجسدي وجوارحي تبع جسدي. الآن يسجد، أين قلبك؟ سجد القلب للرب قبل سجود الجسد بين يدي الله، وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه. فهذا العبد هو القريب المقرب، فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة. انتبهوا يا أخواتي، ما ترفعي أنفك هكذا، ما تكوني سجدت على سبعة جبهتك، معنى أنفك ملسوق بالأرض، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. وشرع له أن يجافي بين الفخذين عن الساقين، والبطن عن الفخذين، وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظ من الخضوع، لا يحمل بعضه على بعض. لماذا؟ حتى كل جزء من جسدك يكون له حظ في الخضوع والسجود. فهذه الحال، لذلك لأنه كل شيء فينا ساجد، وتمرغنا في جباهنا، أعز ما عندنا في الأرض، فأحرى الأحوال يكون العبد قريب من الله. هذا الحال أقرب ما يكون قريب من ربه هو ساجد، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هنا لما يقال لك أسجد قلبك، أسجد قلبك، ولما كان سجود القلب خضوع التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة. والله اللي أحبت الله وتعلمت عن الله وعلمت حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة الله وحقيقة البشر، ليسجد قلبها سجدة ما يرفع رأس منها إلا يوم القيامة. هل يسجد القلب؟ سئل أحد السلف، هل يسجد القلب؟ قال إي والله، سجدة لا يرفع رأس منها حتى يلقى الله عز وجل. هل يسجد القلب؟ قال إي والله، سجدة لا يرفع رأس منها حتى يلقى الله عز وجل. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا سجود القلب؟ إشارة إلى إخبات القلب وذله وخضوعه وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله أينما كان، ومراقبة له في الخلاء والملأ. إذن أنا أمام الناس كما أنا وراء الناس، إذا اختليت كأني أمام الناس، لماذا؟ أنا مع الله، أنا قلبي ساجد لا بدني، ذلي خضوعي إنابتي لله، أنا أراقب الله لا فلان ولا فلان، أنا في الملأ مثل الخلاء، أنا أحب الله، أنا قلبي ساجد لله، لذلك لا أجرؤ على معصية الله. طب لو عصيت أتوب أنوب، ما حجتك إذا الآن قبضت روحك وأنت لازلت متمسكة في المعاصي ومستكبرة لازلت على بعض الأوامر؟ ماذا ستقولي لله؟ ستقول يا رب أنا سجدت؟ سيقال لك وين سجود قلبك؟ وين خضوع قلبك؟ أين انكسارك؟ أين ذلك؟ أين فعل الأمر؟ أين ترك النهي؟ إذن الصلاة مبنية على 5 أركان، الصلاة مبناها على 5 أركان سميت باسم كل واحدة منها، هذه تسمى صلاة. القيام قياما، سميت الصلاة قياما، سميت الصلاة قياما، هذه الصلاة مبناها على 5 أركان كل واحدة منها سميت صلاة. قياما سميت الصلاة قياما، وسميت الصلاة قراءة، وسميت ركوعا، وسميت الصلاة سجودا، وسميت الصلاة ذكرا. سميت الصلاة قياما، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا أي صلي، وقوموا لله قانتين أي صلوا. أما أن الصلاة سميت قراءة وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا يراد به صلاة الفجر، فاقرأوا ما تيسر منه، هذه في الصلاة. وسميت أيضا الصلاة ركوعا، واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، سميت الصلاة ركوعا، وسميت سجودا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى واسجد واقترب. وسميت أيضا ذكرا، الصلاة سميت ذكرا، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله إلى صلاة الجمعة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن الصلاة. إذن هنا الصلاة مبناها 5، القيام، القراءة، الركوع، السجود، الذكر. ما أشرف أفعال الصلاة؟ ما أشرف أفعالها؟ ما أقرب ما نكون فيه في أفعال الصلاة من الله؟ السجود. أشرف أفعال الصلاة سجود. ما أشرف أذكار الصلاة؟ ما أشرف أذكار الصلاة؟ القراءة، قراءة القرآن. أعلى الذكر القرآن، الذكر أقسام، أعلى الذكر القرآن، ثم يأتي بعده التسبيح والتهليل والتحميد، ثم يأتي بعد ذلك دعاء المسألة، دعاء المسألة تأتي آخر شيء. اللي مشغولة بقراءة القرآن، الله يعطي الذاكرين أكثر ما يعطي السائلين. فأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكار الصلاة قراءة القرآن. وأول سورة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، افتتحت بالقراءة، وختمت هذه السورة بالسجود، فوضعت الركعة على ذلك. الركعة أولها قراءة وآخرها سجود. وأول سورة نزلت اقرأ، أولها قراءة، أمر بالقراءة، وآخرها أمر بالسجود. فالركعة مبنية على أولها قراءة وآخرها سجود. طب ما حال العبد بين السجدتين؟ كيف حالك وأنت جالسة بين السجدتين؟ السجود ركن، الاعتدال من الركوع من السجود أيضا ركن، ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا، لما كان هذا الاعتدال، لما كان هذا الاعتدال محفوف بسجودين، سجود اعتدال سجود، إذن اعتدال محفوف بسجودين، سجود قبل الاعتدال وسجود بعد الاعتدال. فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر. كان له شأن عظيم، اعتدال محفوف بسجودين. ما شأن عظيم كان عليه الصلاة والسلام يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع إلى ربه ويدعوه ويستغفره ويسأل رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، وهذا له ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود. فالعبد في هذا القعود اللي نجلسه الاعتدال بين السجدتين يتمثل جاثيا بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جنى، مثل جلسة الجاني الذي اقترف ذنبا، فجاثيين بين يدي الله معترفين بذنوبنا راغبين إلى رحمته ونسأل المغفرة والرحمة، مستعدين له على النفس الأمارة بالسوء. ما سبب الاستغفار بين السجدتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكرر رغبة فيها إلى ربه. فيمثل المصلي حاله، مثلي نفسك بمنزلة غريم عليه حق وإنت كفيل له. يلا نفسك الأمارة بالسوء، نفسك الأمارة بالسوء هذه غريم، وعقلك هذا الذي يطيعها هذا كفيل لهذه النفس. الغريم النفس المماطلة المخادعة، والعقل هذا اللي مطلوب يتحكم في النفس ما تحكم فيها، أطاع النفس الأمارة بالسوء مطلوب منه كفالتها، والغريم الآن مطلوب منه الحق، النفس الأمارة بالسوء مطالبة بالقصاص. فأنت بعقلك جلست جاثية تستعدي على النفس اللي هي أمرتك بالسوء، معتذرة إلى الله طالبة من الله المغفرة، لأنه قلبك اللي هو يعقل شريك لنفسك، ليش تطيعي نفسك؟ أنت قلبك الأصل يعقل، القلب فيه عنده علم، القلب اللي هو يعقل فيه نصوص وافعل ولا تفعل، ليش أطعتي نفسك؟ إذا أطعتيها إذن أنت شريكة، عقلك وقلبك شريك نفسك الأمارة في الخير والشر. إن أمرتك بالخير أنت شريكة، وإن أمرتك بالشر عقلك شريك، ولك ثواب وعقاب، إما على خير ثواب شر عقاب، وحمد على خير وذم على سوء. النفس الأمارة بالسوء إيش شأنها؟ الإيباق والخروج، دائما نفسنا متمردة تريد الدنيا والشهوات، تريد إشباع الرغبات. فشأن نفسك الإيباق والخروج من رق العبودية. ما ضيعنا إلا النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ما ضاع حق الله ولا حق العباد إلا من وراء النفس الأمارة. طب وقلبك وعقلك شريك، لماذا تطيعيها؟ لماذا ما حكمت نفسك بعقلك؟ إذا قوي سلطان العقل، إذا قوي أصبحت النفس شريكة، وإذا قوي سلطان النفس أصبحت أنت أسيرة لهذه النفس. القلب شريك إن قوي سلطانه ويؤسر النفس، وهي شريكته وأسيرة للعقل إذا قوي سلطانها عليه. فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو على ركبتيه بين يدي الله، مستخطئ نفسه، معترف بذنبه إلى ربه، يريد أن يقيم الحد على النفس الأمارة بالسوء، فيرغب إلى ربه أن يرحمه ويرحم ضعفه، فيقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، لماذا أطعتها؟ لماذا هي ساقتني؟ لماذا أنا ما تحكمت فيها؟ فأعتذر إلى ربي، ثم أسأل الهداية، أسأل المغفرة والهداية، وأسأل الرزق والعافية. هاي الخمس كلمات جمعت لنا خيري الدنيا والآخرة. فالعبد محتاج، مضطر إلى تحصيل المصالح في الدنيا والآخرة، وهو مضطر إلى دفع المضار في الدنيا والآخرة، وكل هذا يكون الدعاء بين السجدتين. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، وأتت بصيغة مختلفة، أتت بصيغة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وارزقني وعافني وارفعني. الآن بين السجدتين هذا الجلوس في دعاء، ما تدعي للناس ولا للوالدين ولا لأحد، هذا الدعاء علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فقط لنفسك. متى أدعو لوالدي وللأمة؟ في سجودي أو قبل سلامي، لكن بين السجدتين لا يشرع الدعاء إلا للنفس. أدعو الله أن يرزقني، الرزق يجلب لك مصالح الدنيا والآخرة، ويجمع لك رزق البدن ورزق القلب والروح. أيهما أثمن، رزق القلب والروح ولا رزق البدن؟ أيهما أعظم رزقا؟ اللهم ارزقني اللي الله رزقها حفظ القرآن والعلم الشرعي وراحة البال والصلاة. يا أختي أنت الله رزقك أكثر من أموال قارون، لأنه أموال قارون الله خسف فيها الأرض رزق الأبدان، لكن أنت رزقك لا زال حي وهو سيكون معك في الآن في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك. أفضل الرزقين رزق القلوب والأرواح اللي الله أعطاها علم، أعطاها ما يعطي الأنبياء والصديقين. فلا تحزني عفوات زوج ولا ولد ولا دنيا ثانية. العافية نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يدفع عنا مضار الدنيا والآخرة وما في القبر. الهداية نسأل الله يهدينا لكل مصالحنا اللي توصلنا إلى جنات النعيم. المغفرة أن يدفع عنا ما يجلب لنا البلاء، والله ما يأتي لنا بالبلاء إلا الذنوب. والمغفرة هي الحل، أن يغفر الله لنا ويرحمنا في الدنيا والآخرة. الرحمة تشمل كل ما ذكرنا، إذا شرع له أن يعود ساجدا كما كان، لا يكتفى بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفي منه بركوع واحد. لماذا لم يكتفى بسجدة؟ لماذا عندنا سجدتين، السجود مرتين والركوع مرة؟ لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، موقعه من الله يكون عظيم، حتى أنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. هو أشهر في العبودية، أعرق فيها من غيرها من أركان الصلاة. لذلك جعل خاتمة الركعة السجود، لأنها أعظم ما في الصلاة. وما قبله كل ما فعلناه زي المقدمة بين يديها، مثل الطواف. ما أعظم العبادات الطواف لما نذهب إلى مكة، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. وفي المناسك أقرب ما يكون وهو طائف. ابن عمر لما جاء واحد يخطب بنته في الطواف ورده، ابن عمر ما رد عليه ابن عمر حتى فرغ من الطواف. هذا الذي طلب الزواج من بنته، ماذا قال له ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: أتذكر أمر من أمور الدنيا ونحن نتراءى لله في طوافنا؟ أتذكر لي أنا أطوف، نحن نتراءى لله في طوافنا وأنت تكلمني عن الدنيا وإحنا في سجودنا؟ أقرب ما نكون لله. لهذا جعل الركوع قبل السجود تدريجا، انتقال من شيء إلى ما هو أعلى منه. وشرع السجود مرتين، شرع لنا تكرير أفعال وأقوال الصلاة، هي غذاء القلب والروح التي لا قوام للعبد إلا بهما. فكان تكرير الأقوال والأفعال، الفاتحة، الركوع، السجود، نكرر بمنزل التكرير الأكل اللقمة بعد اللقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه ما تغني عنه اللقمة، يبقى جائعا، بل ربما يجوع أكثر. لذلك قال السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل جائع إذا قدم إليه طعام تناول لقمة أو لقمتين، إيش تغني عنه؟ إذن في إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى. نحمد الله لأعان، نحمد الله للين جوارحنا، لين مفاصلنا للسجود والركوع، حصول مزيد من الخير والإيمان. ما تأملت الفاتحة في الركعة الأولى، أأتي وأتأمل رد الله في الثانية. إذا فاتني الخضوع في الركوع ما يفوتني في الثانية، فكان مزيد من التكرير الأقوال والأفعال حتى يزيد إيماني. معرفة وإقبال وقوة القلب، انشراح الصدر، زوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسيل ماذا؟ نغسل ذنوبنا بالصلاة. كل ما سجدنا، كل ما ركعنا تحاتت الخطايا، تضعي رأسك وتنزل الذنوب والخطايا عن ظهرك وعن رأسك. إذن هذه الحكمة التي بهرت العقول، هذه الحكمة التي بهرت العقول في حكمته، حكمة الله اللي بهرت العقول، حكمته في خلقه وأمره. نسأل لماذا التكرير، لماذا كذا، كل فيه له حكم، لكن أين القلب الحاضر؟ هذه التشريعات اللي دلت على كمال رحمته ولطفه. ولما لم تحط به علما منها هذه الأمور اللي إحنا ما نحط فيها علما ولا فهما، وهناك أكبر وأعظم مما قرأنا، إنما هذا شيء يسير يا أخواتي. اللي ذكرناه الآن هذا ما ذكره ابن القيم الذي فتح الله عليه فتوح العارفين، الذي تلذذ، الذي ذاق، الذي فاق، الذي كان فعلا يسجد يركع. انظروا ماذا كلامه. لو طلب من أحدنا أن نكتب شيء عن الركوع والسجود، هل نتمكن من كتابة هذا الكلام اللي قرأناه ودرسناه؟ لأن قلوبهم كانت مع الله، قلوبهم كانت ما تريد إلا الله، فعلا ركعت، سجد قلبهم سجدة ما تقوم هذه القلوب من السجدة إلا ليوم القيامة، لما ترفع يوم القيامة وتنظر إلى الرب وتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن بهذا نصل إلى الخاتمة في هذا اللقاء من أسرار الصلاة، حتى نعلم أن هناك لذات وهناك أسرار وهناك سجود للقلب وهناك ركوع وهناك لذة في القيام وهناك لذة في التكبير وهناك لذة في كل شيء في الصلاة إذا حضرت القلوب، إذا خشعت، إذا ذاقت، تلذذت. فعلا ستشعر أن الروح تطوف حول العرش، وستقول أن هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يذق أجمل ولا أحلى ما فيها. لذة القرب من الله، لذة الإثبات والإنكسار والخضوع، لذة قرب العبد من الله. أسأل الله يذيقنا هذا، أسأل الله يشعرنا بذلك، يقضي في قلوبنا الإيمان، أن يقضي في قلوبنا حب الصلاة، نحن وأبنائنا وكل من له حق علينا، أن يحبب إلنا ولأبنائنا وجميع من له حق علينا وجميع المسلمين، أن يحبب لهم الصلاة، أن يعينهم على الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا أسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن تحبب إلينا الإيمان تزينه في قلوبنا وأبنائنا وكل من له حق علينا، أن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن تجعلنا وأبنائنا من الراشدين. اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم سوء توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وكل حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، تمنعهما من تشاء، ارحمنا برحمة تغنينا فيها بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم، وسع مدخلهم، أنزل على قبورهم النور والسرور، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.